بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم على الأمر الخامس من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، والصفات التي يجب أن يتخلى عنها ويبتعد عنها طالب العلم من الكبرياء والخيلاء ونحوها. قال رحمه الله تعالى: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. وهذا كناية عن التواضع، عن التواضع، أي ينبغي الإنسان أن يكون متواضعا ذليلا للحق، وكذلك متواضعا للخلق، كذلك متواضعا للخلق. قال: والإزدراء على نفسك وهضمها، أي كذلك ينبغي للإنسان مع نفسه أن يزدري نفسه. ومعنى هذا أن يتهم نفسه بالنقص والتقصير، ولا يفرح بما آتاه الله جل وعلا من العلم أو بما يسره الله جل وعلا له من العمل، بل يكون دائما ينظر إلى نفسه بهذا المنظار، أنه ما قام لله جل وعلا بالقيام الأتم الأكمل، فيكون دائما مزدريا لنفسه متنقصا لها: ومن أنا وما شابه ذلك، ولا يترفع. هذه من أسباب التواضع، هذه من أسباب التواضع. وتأمل في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من العشرة، بل هو ثاني أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنه وأرضاه، ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومع هذا لما طعن ودنا أجله قال لولده عبد الله، وكان قد وضعه على فخذه، قال له: يا عبد الله، ضع خدي بالأرض، ضع رأسي على الأرض. فقال له: يا أبي، وما ضرك إن كان هاهنا؟ فالحاصل أنه قاله: ضع خدي على الأرض أو رأسي على الأرض. فوضع رأسه على الأرض وخده على الأرض، وحينها رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال: ليتني كنت نسيا منسيا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: ليت أم عمر لم تلدني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يتمنى ألا يكون موجودا. وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، في كتابه الزهد، في قصة كذلك احتضار عائشة رضي الله عنها وأرضاها ودنو أجلها كذلك. دخل عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي في آخر أمرها من هذه الدنيا، فقال لها: أبشري يا أمه، تلقين غدا الأحبة، تلقين رسول الله وأبا بكر، أي وهؤلاء من أهل الجنة، وقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال: أنت زوجتي في الدنيا وفي الآخرة، وذكر لها ما ذكر من المناقب. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: دعني من هذا يا ابن عباس، فوالله لو وددت أن أكون نسيا منسيا، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على صدق أهل الجنة، هذا يدل على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الازدراء للنفس، مع أنهم بشروا بالجنة، بشروا بالجنة بأعيان: فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، ومع هذا هذا حالهم، مع هذا هذا حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا نظر اليوم الإنسان إلى حاله وإلى حال غيره فيتعجب مما وصل إليه الأمر. أولئك قد بشروا بالجنة وذاك حالهم، يتمنون أن كانوا نسيا منسيا. بل قد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه ود أن يكون لا شيء، وأنه أن يكون شعرة في جبين امرئ مؤمن، وهو من؟ أبو بكر. وقصص الصحابة في هذا الباب كثيرة وكثيرة وكثيرة في ازدراء أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واليوم الإنسان إذا حافظ على هذه الصلوات الخمس، والله أعلم كيف يصليها، هل بخشوع، هل أتم الواجبات واستحضر النية في قيامه للصلاة أم لا، ومع هذا يرجع إلى بيته وكأن الجنة بين عينيه، وكأن الجنة بين عينيه. فالحاصل أنه ينبغي للإنسان كما سمعتم أن يزدري نفسه، وأن يهضمها، أن يهضم نفسه ولا يرفعها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، قال العلماء: مع أنه أفضل الخلق، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: وإنما قال ما قال على سبيل التواضع وهضم النفس، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزدراء على نفسك وهضمها، والإزدراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. قال: وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إلى جار ما ذكر، قال: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزدراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة. معنى أن الإنسان إذا وجد من نفسه شيء من هذا الأمر، رأى في نفسه عجبا، أعجبته نفسه، أعجبه حاله، رأى أنه في شيء من الكبرياء والغطرسة، فعليه في هذه الحالة أن يذل هذه النفس، أن يذل هذه النفس، وأن يستصغرها وأن يكرهها إكراها على التواضع. ومما ذكر ذكر من ذكر من أهل التواريخ والسير أن بعض الصحابة رأى يوما عمر وعلى ظهره الحطب، رأوا عمر وهو أمير المؤمنين وعلى ظهره الحطب، فقالوا ما هذا يا أمير المؤمنين، يعني ماذا تصنع يا أمير المؤمنين وأنت أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه معلما ومؤدبا، قال أعجبتني نفسي، أعجبتني نفسي فأردت أن أهينها. أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يكسر تلك النفس الأمارة بالسوء الداعية إلى الشر والكبرياء والرفعة، وهذا من باب ترويض النفس وتهذيبها على التواضع وعلى السكينة وعلى الوقار وعلى الخير والبر. وكذلك قصته معروفة رضي الله عنه وأرضاه، حينما فتحت الشام فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام، فلما دنا منها كان بينهم كان في الطريق مخاضة، مكان فيه ماء وطين، فماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه وهو عمر أمير المؤمنين والناس في الشام وقد فتحت الشام، الناس ينتظرونه، البطارقة وكبراء الشام ينتظرون من هذا أمير المؤمنين ومن هذا عمر ابن الخطاب الذي فتح الله جل وعلا على يديه الفتوح والبلاد. ماذا صنع رضي الله عنه وأرضاه؟ رأى المخاضة، نزل من على البعير، أخذ نعاله فوضعها في عود وحملها على ظهره، ورفع ثوبه وجعل يجر ناقته وخاض المخاض برجليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه أبو عبيدة ابن الجراح فقال ما هذا أمير مؤمنين؟ قال إن الأشراف، أشراف أهل الشام ينتظرونك، وأكره أن يراك أولئك وأنت على هذه الحال، أي أن الناس ينتظرون أمير المؤمنين. وانظروا ماذا يصنع عمر، نعاله علقها على عاتقه ودخل في ماذا، في تلك المخاضة، يمشي على قدميه ويجر معه البعير. فلما قاله أبو عبيدة هذا، ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ هل قاله صدقت يا أبا عبيدة سأذهب وأتهيأ وأتزين وأدخل لهم بمظهر الملوك والأمراء حتى تكون الهيبة؟ لا، قال رضي الله عنه وأرضاه أوه، لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا للمسلمين، أي لو أن أحدا غير أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة يعد من أكابر الصحابة، وعمر كان يجل أبا عبيدة إجلالا عظيما، حتى قال لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة بعدي، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة، وأمين أمتي، أو قال وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمات من أبي عبيدة ماذا قال؟ أوه، لو أن غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا للمسلمين. قال أما إنا كنا قوما أذلة، كنا قوما أذلة قبل الإسلام، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. انظر، العزة ليس في الملابس وليست في المظاهر وليست في الكبرياء والغطرسة، من أراد العزة فالعزة في دين الله جل وعلا، العزة في دين الله جل وعلا. هكذا فهم الصحابة وهكذا فهم الأخيار وهكذا فهم الصالحون معنى العزة، العزة بالله والعزة لله جل وعلا والتمسك بهذا الدين. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك. قال: ومراغمتها عند الاستشراف في كبرياء أو غطرسة وحب ظهور، وحب ظهور أو عجب، وهذه كذلك من الأمراض التي تمر على طالب العلم، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا منها وأن يعافينا منها. حب الظهور تجد في بعض الطلبة، بل في كثير من الناس إذا كان في طلبة العلم موجود، وفي من كان يسير إلى الله جل وعلا هذا الأمر موجود، ففي غيرهم أظهر وأكثر. بل تجد بعض الناس يتوظف يقول: حتى أصير كذا وكذا، حتى أصير كذا وكذا، يظهر على الناس، يظهر يحب أن يكون ظاهرا معروفا مشهورا بين الناس، ولا سيما إذا صحب ذلك العجب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من العجب أو معنى العجب أنك ترى في نفسك ما ليس في غيرك، أن الإنسان من عجب الإنسان أن يرى أنه قد حقق وتقدم على الغير، فهو ماذا؟ معجب، فهو معجب بنفسه لهذا التحقيق الذي حققه. وفرق بين أن يتقدم الإنسان حرصا على الخير ويفرح بما آتاه الله جل وعلا من الخير ويعلم أن ذلك الخير من الله وبالله جل وعلا لا بحوله ولا بقدرته، هذا من فضل الله. وقد قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن المذموم أن ينظر إلى نفسه على سبيل ماذا؟ على سبيل الإعجاب، يكون معجبا بنفسه ويظن أن ذلك الخير آتاه الله جل وعلا بسبب ذكائه، أو أنه أحق، أو أنه أحق بذلك الأمر من غيره. وتأمل قصة قارون حينما آتاه الله جل وعلا من الكنوز، ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. انظر، هذا من العجب، وهذا من الغطرسة، وهذا من الكبر، وهذا من جحد النعمة، إلى غير ذلك من المعاني. ففي هذا المعنى إنما أوتيته على علم عندي، ما قال بحول الله وبقوته وبفضل الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا به، لا حول ولا قوة إلا به. ومما يذكر في مثل هذا المقام ما كنا نسمعه كثيرا وكثيرا وكثيرا من شيخنا الإمام العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فتح الله جل وعلا على يديه الفتح العظيم، جدد الله جل وعلا به الدين في بلادنا اليمنية، وكذلك تأثر بدعوته كثير من غيرها. ومع هذا يقول كثيرا وكثيرا: هذه الدعوة ظهرت وقويت وانتشرت بفضل الله جل وعلا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة أموالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، وإنما شيء أراده الله، وإنما شيء أراده الله فكان. انظر، هذا من هذا الباب، أنه يحمد الله جل وعلا على ذلك الخير وينسب الفضل والنعمة إلى مالك الملك، إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، من أعظم آفات العلم التكبر والتجبر. قال: المذهب لهيبته، المطفئ لنوره، لأن العلم نور وخير، والنور لا يؤتاه عاصي، النور لا يؤتاه عاصي. قال: وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية، قال: فالزم ذلك، أي كلما رفعك الله جل وعلا فالزم ماذا؟ التواضع والسكينة وهضم النفس وازدرائها. قال رحمه الله: تحرز سعادة عظمى، أي عند الله جل وعلا. قال: ومقاما يغبطك عليه الناس، أي يغبطك عليه الناس، أي يتمنون أن يصلوا إليه، يتمنون أن يصلوا إليه. آتاك الله جل وعلا هذه الرفعة والخير وأنت متبرئا من حولك وقدرتك، وتقول: إنما ذلك بفضل الله وبرحمته، لا بحولي ولا بقوتي. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر ابن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال: سمعت أنسا، أو سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. تأمل إلى هذا المعنى. هذا الإمام رحمه الله تعالى يقول: وقف في عرفة فرق، أي رق قلبه لذلك الموقف، فماذا قال؟ نظر إلى الحجيج، وقد قال تأمل كذلك في الفضائل في يوم عرفة أن الله جل وعلا يعتق من الرقاب ما يعتق، فرق لهذا المعنى، ثم قال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، أي بسبب وجودي قد لا يغفر لهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال خرجه الذهبي ثم قال: قلت، أي الذهبي: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. يعني يقول هذا الإمام إنما قال ما قال على سبيل ماذا؟ ازدراء النفس وهضمها، وعلى سبيل كذلك الانكسار بين يدي الله جل وعلا، واستصغار نفسه بين عظيم فضل الله جل وعلا. وكذلك في هذا الباب أو من هذا الباب ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أخبره أن الفضيل ابن عياض أخذ بيد سفيان ابن عيينة، أخذ بيد سفيان ابن عيينة فقال له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. وهذا كذلك من هذا الباب، وهذا كذلك من هذا الباب. لكن ينبغي هاهنا أن ينبه على أمر، وهو ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بأس بهذا، أي الاحتقار للغير، الاحتقار للغير. قال: لا بأس بهذا إذا كان لله. واضح يا جماعة؟ أي كما تقدم معنا لا يجوز الإنسان أن يحتقر غيره، لكن يجوز إن كان لله، يجوز إن كان لله. مثل ماذا؟ مثل ما حصل من الأئمة رحمهم الله تعالى في احتقارهم وإهانتهم لأهل الأهواء والبدع. الأئمة رحمهم الله تعالى أهانوا أهل الأهواء والبدع وذموهم وشنعوا عليهم. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول على بشر المريسي: ذاك الدويبة، ذاك الدويبة. هذا على سبيل ماذا؟ الاحتقار. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر أنه قيل له أن رجلا يسب أهل الحديث فجعل ينفض ثوبه الإمام أحمد، فجعل ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن من هذا الباب كما ذكر رحمه الله تعالى قال ابن القيم ولا بأس بهذا، أي احتقار الغير إذا كان لله، إذا كان لله. قال وعلامته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لهم. واضح يا جماعة؟ يذم الغير ويحتقر بسبب ما هم عليه من الشر، ومع هذا يرى في نفسه أنه كذلك ماذا؟ مقصرا. واضح؟ قال رحمه الله فأما احتقارهم لعظمة نفسه عنده، فأما احتقارهم لعظمة نفسه عنده قال فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.